صار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن مقدمات تتعلق بسورة المائدة. عرفنا من خلالها أنها تسمى المائدة والمنقذة وتسمى سورة العقود كذلك، وأن آيها 20 و100 وحروفها 400 و800 و2000 وكلماتها 400 و800 و2000 وحروفها 33 و711 حرف. وعرفنا بأن هذه السورة مدنية باتفاق، وأنها نزلت متفرقة منجمة على امتداد سنوات، لكنها من آخر ما نزل من القرآن. وعرفنا وجوه الشبه بينها وبين سورة النساء في جدال أهل الكتابين، وفي فضح أحوال المنافقين، وفي تثبيت عقائد المسلمين. ثم هذه السورة متممة لسورة النساء في بعض الأحكام، كأحكام الطهارة وأحكام السكر. وكذلك لما كانت سورة النساء قد ذكرت فيها كثير من العقود، جاءت هذه السورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود. يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام أن يقال بأن سورة المائدة مشابهة لسورة البقرة من جهة غزارة الأحكام التي تضمنتها، حتى قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بأن سورة المائدة هي أجمع سورة في القرآن لفروع الشريعة في الأمر والنهي والتحليل والتحريم، فليس في القرآن سورة أجمع منها بعد سورة البقرة. فنجد في هذه السورة المباركة ذكرا للوضوء والغسل والتيمم والصلاة والزكاة، ونجد في هذه السورة كذلك بيانا لأحكام الحلال والحرام فيما يتعلق بالمطاعم، ماذا يحل من الطعام وماذا يحرم. وكذلك نجد في هذه السورة المباركة الكلام عن الوفاء بالعقود، والكلام عن أحكام الصيد حال كون الإنسان حلالا وحال كونه حراما. ونجد في السورة كذلك تناولا لأحكام اليمين والبيان كفارة اليمين والأمر بأداء الشهادة على وجهها والإخلاص لله عز وجل فيها. ونجد في هذه السورة كذلك بيانا لأحكام الوصية عند الموت إلى غير ذلك من الأحكام. وهذه السورة المباركة يتكرر فيها الحديث عن الميثاق. هناك في سورة البقرة الله جل جلاله لما ضرب مثلا بالبعوضة فقال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أي فما دونها. وعرفنا عند تفسير سورة البقرة بأن هذه الآية نزلت بعدما نزل قول ربنا جل جلاله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وبعد قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فقال المشركون ما بال محمد يذكر الذبابة والعنكبوت ما يشبه هذا كلام الله، هذا الكلام ما يشبه كلام الله. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالله جل جلاله يضرب المثل بما شاء. ثم بين سبحانه أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ بين ربنا جل جلاله بأن هذه الأمثال يهتدي بها أقوام ويضل بها آخرون. قال سبحانه: وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقون؟ قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هذه أربع كلمات نجدها تتكرر في سورة المائدة. قول ربنا جل جلاله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الله جل جلاله بعدما يأمرنا بالطهارة يقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ثم يخبر جل جلاله بأن الميثاق قد أخذ على بني إسرائيل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فأولئك فقد ضل سواء السبيل. ثم قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم يقول عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومضى معنا في تفسير سورة النساء بأنهم قد انقسموا إلى يعقوبية ونسطورية وملكانية، وفي زماننا هذا قد انقسموا إلى أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، وبين هذه الطوائف من العداوة والبغضاء ما الله به عليم. ثم يقول سبحانه: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. هنا أيضا ذكر الميثاق. وفي قطع ما أمر الله به أن يوصل وفي الإفساد في الأرض، الله جل جلاله يذكر الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ويذكر عن بني إسرائيل، عن اليهود خاصة، بأنهم يسعون في الأرض فسادا. يقول الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وفي ذكر الخسران أيضا تتكرر كلمة الخاسرين. الله جل جلاله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم يقول على لسان موسى مخاطبا قومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ثم أيضا في ذكر الفسق، الله عز وجل يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، بعدما حكم عليهم بالكفر والظلم. ويقول جل من قائل على لسان موسى عليه السلام لما نكل قومه عن دخول الأرض المقدسة قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ويقول جل جلاله مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وكذلك يأمرنا بمخاطبة أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هذه الكلمات التي وردت في سورة البقرة تتكرر في هذه السورة مما يدل على أن سورة المائدة كسورة البقرة نزلت من أجل إنشاء دولة وإقامة أمة وتربية فئام من الناس على معالم هذا الدين. أيضا هذه السورة المباركة معنية ببيان من يستحق الحكم، الله جل جلاله الذي خلق، الله الذي رزق، الله الذي يحيي ويميت، الله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، هو وحده جل جلاله من يستحق أن يقول هذا حلال وهذا حرام، هو وحده من يملك حق التشريع جل جلاله. ما يملك حق التشريع فقط لأن تشريعه أحسن من تشريع غيره أو لأن حكمه أفضل من حكم غيره، وإنما يملك التشريع أصالة لأن له الخلق والأمر جل جلاله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، كما قال في مواضع أخرى من القرآن إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو أسرع الحاسبين، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالحكم لله العلي الكبير. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه كلها نصوص من القرآن تبين أن الذي يستحق الحكم هو الله وحده لا شريك له ولا رب غيره سبحانه وتعالى. إذا تبينت هذه المعاني أيها الإخوة الكرام فموعدنا في هذا الدرس مع تفسير الآية الأولى من هذه السورة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا
هذه السورة المباركة 11 سور في القرآن قد افتتحت بالنداء. يعني عندنا في القرآن سورتان قد افتتحت بالنداء العام يا أيها الناس، هي سورة المائدة وسورة الحج. وعندنا في القرآن الكريم 3 سور قد افتتحت بنداء المؤمنين، هذه السورة سورة المائدة وكذلك سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وعندنا في القرآن ثلاث سور قد افتتحت بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة: يا أيها النبي اتق الله، سورة الأحزاب، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. ثم عندنا سورتان أيضا نودي فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ببعض أوصافه: يا أيها المزمل، ويا أيها المدثر. فمجموع السور التي افتتحت بالنداء في القرآن كم؟ عشر سور. وهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، مضى الكلام معنا مرارا في أنه يأتي لعدة فوائد. أول هذه الفوائد التحفيز والحث والتشجيع. الله جل جلاله ينادينا بوصف الإيمان من أجل أن يحملنا حملا على التزام مضمون هذا النداء أمرا أو نهيا، مثل ما تقول: أيها الشجاع تقدم، أيها الجواد أكرم أضيافك، ونحو ذلك من الكلام. ثم أيضا من الفوائد بيان أن التزام ما بعد النداء دليل على كمال الإيمان، يعني المؤمن الذي يفي بالعقود هذا إنسان أثبت عمليا أنه مؤمن. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الذي يفي بما عاقد عليه ربه أو بما عاقد عليه الناس هذا إنسان مؤمن. ومثله أيضا الذي يجتنب الصيد حال الإحرام، ومثله أيضا الذي يحل بهيمة الأنعام ويجتنب ما حرم الله عز وجل من أنواع الحيوان، هذا كله دليل على كمال الإيمان. وأيضا من الفوائد أن ترك مقتضى النداء دليل على نقص الإيمان، فإن الإنسان الذي يقوم في المسجد ويقعد لكنك بعد ذلك إذا عاملته بالدينار والدرهم تجده سبعا ضاريا وذئبا يأخذ كل ما وصلت إليه يده ولا يبالي بحلال ولا حرام، هذا دليل على أن إيمانه ناقص مهما كانت علامة الصلاة بين عينيه كبيرة، أو كانت لحيته تضرب إلى سرته، أو ثوبه إلى ركبته، فإن المعاملة بالدينار والدرهم هي التي تكشف أحوال الناس. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما جيء له بشاهد فقال لذلك الشاهد: ائتني بمن يعرفك، يعني ائتني بمن يزكيك. فقال له أحد الناس: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال له عمر رضي الله عنه: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: اذهب، ما عرفته، لعلك رأيته يقوم في المسجد ويقعد. في المسجد لا تظهر أخلاق الناس، وإنما الذي يظهر الأخلاق حقيقة، الذي يظهر الصدق، يظهر الأمانة، التعامل به بالمال. التعامل بالمال هذا الذي يتميز به الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، والمؤتمن من الخائن، والوفي من الغادر، ونحو ذلك. فالله جل جلاله ينادينا بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا. ثم بعد ذلك جيء بخمسة أحكام، بخمسة أحكام في هذه الآية الأولى. الحكم الأول: وجوب الوفاء بالعقود. ثم الحكم الثاني: تحليل بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. ثم الحكم الثالث: استثناء صنف من بهيمة الأنعام سيأتي تعداده. ثم الحكم الرابع بيان تحريم الصيد حال الإحرام. ثم الحكم الخامس وهو مفهوم غير منطوق إباحة الصيد في غير حال الإحرام غير محل الصيد وأنتم حرم. وهذا من عظمة القرآن وإيجازه. ذكروا بأن جماعة من الناس ذهبوا إلى رجل فصيح يقال له الكندي فقالوا له اصنع لنا مثل القرآن يعني اكتب لنا شيئا يشبه القرآن. وما عرف في الدنيا يعني إنسان فعل مثل ذلك إلا أخزاه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد وعلى رأس هؤلاء مسيلمة ابن حبيب كذاب بني حنيفة الذي سمع والعصر إن الإنسان لفي خسر فقال لعمر بن العاص وقد نزل علي مثلها قال له وما ذاك فأطرق قليلا ثم قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائر أمرك حفر النقر. والوبر حيوان أعظم ما فيه أذناه يعني أكبر شيء فيه أذناه. فهذا الكذاب يحاكي سورة العصر يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائر أمرك حفر النقر. فقال له عمرو بن العاص والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب وأن محمدا صادق. وبعض بني حنيفة لما رجع إلى الإسلام وجاءوا إلى أبي بكر المبايعين قال لهم أبو بكر اقرأوا علي شيئا من قرآن الكذاب. فقالوا له اعفنا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خلاص ذاك عهد قد مضى. فعزم عليهم لا بد أن يقرأوا عليه شيئا من قرآنه. فقرأوا عليه قوله الكاذب والباذرات بذرا فالحاصدات حصدا فالطابخات طبخا فاللاقمات لقما يعني يحاكي سورة العاديات. فقال لهم أبو بكر والله ما خرج هذا الكلام من إل يعني من إله. ثم قال لهم ويحكم أين كانت عقولكم يعني دعونا من الإيمان والكفر لكن العقول أنتم ناس عرب تفهمون الكلام هذا كلام ساقط. ومثله أيضا لما كان يسمع إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر يقول وقد نزل علي مثلها إنا أعطيناك العمود فصل لربك من قعود إن شانئك هو العتود. نعم كلام أيضا ما ينطلي على عاقل يعني فضلا على عن مؤمن. فهذا الرجل الكندي قالوا له اصنع لنا مثل القرآن. قال لهم أصنع لكم مثل بعضه يعني ما أستطيع كله لكن مثل بعضه. فاحتجب أياما ثم خرج عليهم فقال لهم والله ما أستطيع ووالله ما يطيق هذا بشر إني فتحت المصحف فخرجت لي سورة المائدة فوجدت أن الله عز وجل قد نادى ثم نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وأنه يحكم ما يريد وذاك كله في سطرين ولا يقدر غيره على ذلك إلا في مجلدات. يعني في آية من سطرين الله عز وجل نادانا ثم أمرنا ومفهوم الأمر نهي عن النكث. الله جل جلاله أمر بالوفاء إذا نهى عن النكث ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثم بعد ذلك حلل تحليلا عاما أحلت لكم بهيمة الأنعام ثم استثنى استثناء بعد استثناء استثنى الاستثناء الأول إلا ما يتلى عليكم ثم استثنى استثناء ثانيا فقال غير محل الصيد وأنتم حرم ثم أخبر عن قدرته إن الله يحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل جل جلاله والاستثناء بعد الاستثناء عنده نظائر في القرآن ويحضرني الآن قول ربنا جل جلاله إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين هذا استثناء بعد استثناء فالله جل جلاله ينادينا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذا أمر ودائما بعد النداء إما أمر أو نهي افعل أو لا تفعل وإما خبر لكن الخبر أيضا متضمن أمرا أو نهيا مثلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس معنى ذلك اجتنبوهم معنى ذلك أبغضوهم لا توالوهم ثم بعد ذلك فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا لا تمكنوهم من أن يقربوا المسجد الحرام فالله جل جلاله قال أوفوا بالعقود يقال أوفى ووفى وباللغتين جاء القرآن الله جل جلاله قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وفى وفي آية أخرى أوفى فهما لغتان يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود العقود جمع عقد والعقد مأخوذ من الشد والربط وضده الحل ضده الحل والعقود أيها الإخوة الكرام جمع عقد وقد عرف فقهاؤنا رحمهم الله العقد بأنها إرادة بأنه صيغة تعبر عن إرادة طرفين تعبر عن إرادة طرفين هذه الإرادة يترتب عليها تسليم أو تحمل تسليم أو تحمل طيب هذه العقود على نوعين عقود فيما بين العبد وربه جل جلاله وعقود فيما بين العبد وبين الناس أما العقود التي بينك وبين الله عز وجل فأعظمها عقد العبودية بيني وبين الله عقد أني عبد له وهو سيدي جل جلاله وهذا المعنى أشار إليه ربنا في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا في عالم الذر الله جل جلاله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته ونثرهم بين يديه ثم أخذ عليهم العهد والميثاق كلنا أقررنا بأنه ربنا بأنه سيدنا جل جلاله لكن يا من الناس من وفى ومن الناس من نكف فهذا أعظم العقود بعد ذلك بينك وبين الله عقد النذر النذر إنسان ينذر لله يقول لله علي أن أتصدق بكذا لله علي أن أصوم كذا لله علي أن أعتمر هذا النذر ما يعلم به إلا الله لكنه عقد فيما بينك وبينه يجب عليك الوفاء به قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم يوفوا نذورهم، ومدح الأبرار فقال يوفون بالنذر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ثم بعد ذلك العقود التي تتفرع عن عقد العبودية، الصيام عقد بينك وبين الله. الآن المؤمن الطيب في هذا الشهر المبارك درجة الحرارة في أيامنا هذه 43 درجة، ونسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. قد يعاني من حر الشمس، قد يعاني من القيظ، قد يعاني من العطش وهو في بيته وقد أغلق عليه بابه، ما معه إلا الله، وعنده ألوان من الطعام والشراب، وهو أحوج ما يكون إلى كوب من الماء البارد، لكنه يصبر وفاء بالعقد بينه وبين الله، لأن الله قال له ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. وقل مثل ذلك في الصلاة، في الزكاة، في غيرها من العقود التي بينك وبين الله. أوفوا بالعقود. ثم بعد ذلك العقود التي بينك وبين الناس، كعقد البيع، عقد الإجارة، عقد الكراء، عقد الشركة، وعقد القرض. لو أنك اقترضت من إنسان أو أقرضت إنسانا، وقل مثل ذلك في عقد النكاح، كل هذه العقود يجب الوفاء بها ما لم يكن فيها ما يخالف شرع الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وانتبهوا أيها الإخوة الكرام، الوفاء بالعقد لازم ولو كان الطرف الآخر كافرا. انتبهوا، لو أنك اقترضت من كافر أو شاركت كافرا أو استأجرت من كافر أو بعت لكافر أو اشتريت من كافر، يجب عليك الوفاء بالعقد. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفي بالعقود التي بينه وبين الكفار، عاقد بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، وعاقد أقواما من الأعراب ممن كانوا حول المدينة، وكان دأبه صلوات ربي وسلامه عليه الوفاء بذلك كله، بل يقول عليه الصلاة والسلام لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما يسرني أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت، وهو المعروف بحلف الفضول. فإن ناسا من كبراء قريش اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ومنزلته، وتعاقدوا ألا يدعوا بمكة مظلوما إلا نصروه، وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك العقد الذي كان بينه وبين أولئك الكفار، يقول لو دعيت به في الإسلام لأجبت، يعني لو أن كافرا دعاني في الإسلام إلى أن نتعاقد ونتعاهد على نصرة المظلوم لأجبت. ولذلك ذكروا بأن عتبة بن الوليد وكان أميرا على المدينة ظلم الحسين بن علي رضي الله عنهما في مال له، واستعان عليه بسلطانه، فقال له الحسين رضي الله عنه والله لتنصفني أو لآخذن سيفي ولأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأدعون بحلف الفضول، يعني حلف الفضول الذي فيه نصرة المظلوم. فبلغت تلك المقالة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقال والله لو دعاني لأجبت ولأشهرن سيفي معه حتى ينصف أو نموت جميعا. فبلغت تلك المقالة المسور بن مخرمة فقال مثل ما قال عبد الله بن الزبير، فبلغ ذلك عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ما قال ابن الزبير والمسور بن مخرمة، فلما بلغ ذلك أمير المدينة أدى إلى الحسين ما له. فالناس أيها الإخوان إذا تعاونوا على نصرة المظلوم فهذا من الوفاء بالعقود، من الوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا هو الحكم الأول. ثم الحكم الثاني، وهذا الحكم الأول أيها الإخوان مقيد بماذا؟ صاحين ولا نائمين؟ أوفوا بالعقود. هذا الوفاء مقيد بماذا؟ بألا يكون فيه مخالفة للشريعة. فبيني وبين فلان عقد على توريد 1000 زجاجة خمر احتفالا بعيد الفطر، هل يجب الوفاء بهذا العقد؟ لا. لماذا؟ لأنه مخالف له، مخالف للشرع. واضح أيها الإخوان؟ وذكرت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. ثم الحكم الثاني: أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت، الفعل مبني لما لم يسمى فاعله. من الذي يحل ويحرم؟ الله. أحلت أي أحل الله لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام من إضافة الشيء إلى جنسه، مثل ما تقول خاتم الذهب أو تقول باب الخشب، إضافة الشيء إلى جنسه. فما هي البهيمة أيها الإخوان؟ البهيمة ما لا يعقل، ما لا يعقل. سميت بهيمة لإبهامها وعدم نطقها، لأن ما تنطق، ما تعبر. النطق ميز الله به هذا الإنسان، ولذلك المناطق يقولون الإنسان حيوان ناطق. حيوان بمعنى أنه كالدواب يمشي على رجلين، كالدواب يشترك معهم في الشهوات البهيمية، الأكل والشرب والنكاح وما إلى ذلك. الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح، فالإنسان من هذه الحيثية حيوان، لكنه حيوان ناطق يعبر عما يجيش بنفسه. سميت البهيمة بهيمة لإبهامها وعدم تعقلها وعدم نطقها. وأما الأنعام أيها الإخوة الكرام، فسميت أنعاما لعظيم النعمة فيها. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفردات القرآن: ولا يقال له ولا يقال لها أنعاما إلا إذا كان معها الإبل. يعني الراغب يقول: الغنم وحدها أو البقر وحدها لا تسمى أنعاما، وإنما إذا انضم إليها الإبل، لأنها كانت أعظم نعمة عند العرب. وهذه النعمة الله جل جلاله قد امتن علينا بها في مواضع من القرآن، فقال: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. لكم فيها دفء، أين الدفء؟ قال الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الآن الصوف الفاخر الذي يصنع في المصانع العالمية مرده إلى بهيمة الأنعام، ما يجز من الإبل والغنم والبقر. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وفي آية أخرى قال ربنا جل جلاله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وفي آية ثالثة قال: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ولذلك الأنعام قالوا الإبل خاصة فيها المنافع الأربعة: أكولة وحلوبة وركوبة وحمولة، يؤكل لحمها ويحلب درها ويركب ظهرها ويحمل عليها، كل هذه المنافع فيها. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنا: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم قال: إلا ما يتلى عليكم. هذا الاستثناء فيه إجمال، هذا الإجمال تفصيله في الآية الثالثة حيث ذكر ربنا 10 أنواع من المطاعم كلها حرام، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه 10 لا يحل لكم أكلها، وهو المقصود بقوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم. ثم قال جل من قائل: غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد، محلي جمع محل اسم فاعل من التحليل، غير محل الصيد وأنتم حرم. الواو واو الحال، حرم جمع حرام، يقال رجل حرام وقوم حرم. من هو الرجل الحرام؟ صنفان من الناس: الصنف الأول من أحرم بالنسك، من أنشأ نية النسك حجا أو عمرة، خلاص هذا حرام، مقتضى إحرامه أنه يمتنع من التعدي على الحي ولا على نفسه، فلا يأخذ شيئا من شعر رأسه ولا شاربه ولا لحيته ولا إبطه ولا عانته ولا يقلم أظفارا، وكذلك ما يتعدى على غيره، فلا يحل له أن يصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. لو أن إنسانا صاد وهو محرم فهذا الصيد كأنه ميتة، ميتة حرام عليه أكله وحرام على غيره كذلك، واضح أيها الناس؟ ويجب عليه الجزاء، وهذا الجزاء بينه ربنا بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم. لو أنه قتل نعامة، صاد نعامة، ما هو الجزاء؟ بدنة، لأن البدنة والنعامة بينهما شبه. طيب لو أنه صاد غزالة، ما هو الجزاء؟ شاه، لأن الشاة تشبه الغزالة. ولو أنه صاد حمارا وحشيا فما هو الجزاء؟ بقرة. واضح أيها الناس؟ واضح ولا ما واضح؟ ها؟ طيب لو أنه الوقت انتهى تقول؟ طيب قال الله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم. فالحالة الأولى أن يكون الإنسان محرما بالنسك، الحالة الثانية أن يدخل الإنسان في حرم، أن يدخل الإنسان في حرم. وعندنا الحرم أيها الإخوان في الإسلام كم حرمان لا ثالث لهما: حرم مكة وحرم المدينة. ليس هناك حرم ثالث. فما اصطلح عليه الناس من قولهم الحرم الجامعي أو الحرم القدسي، يعني ما في شك المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين باعتبار قدسيته وباعتبار أنه تشد الرحال إليه وباعتبار أنه مسر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه ليس له أحكام حرم مكة وحرم المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، فهي حرام من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. المدينة حرم، مكة أيضا حرم. النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح قال إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لناشد، وقد حلت لي ساعة منها ولا تحل لأحد بعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الصيد في الحرم ما يجوز لك حتى تنفيره، يعني لو أنك رأيت غزالة، رأيت أرنبا، رأيت طيرا، فلا يجوز لك حتى مجرد أن يعني تنفره هكذا، لا ينفر صيدها، وكذلك لا تلتقط لقطتها إلا لناشد. يعني لو أنك في مكة وجدت كيسا مليئا بالذهب أو مليئا بالدولارات أو باليوروهات، لو أنك وجدته في غير مكة ماذا تصنع؟ تعرف فيه كم سنة؟ ثلاثا. كيف يا أخي أنت تريد أكله؟ تعرف فيه سنة، سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، يعني وجدتها اليوم الثاني من رمضان سنة 1438 تعرف بها إلى مثله من العام الذي بعده. فإن جاء من عرفها قال والله فعلا الكيس لونه كذا وفيه من الدولارات كذا وفيه من الأساور كذا وفيه من اليوروهات كذا وفيه من الاسترليني كذا وفيه من الجنيهات السودانية كذا، فعرفها بحالها فتسلمه إياه. وليس من حقك أن تطالبه لا بعشرة بالمئة ولا ثلاثة بالمئة يا صاحب الثلاثة، ما تطالبه بشيء قط، واضح أيها الناس؟ طيب في مكة لا تعرف به أبد الآبد، تعرف به حتى تموت، وإذا أدركك الموت تكتب بأن هذا ليس مالا يورث. لماذا؟ لأن مكة ليست كغيرها من البلاد، مكة قد يأتيها الطارئ الذي جاء إلى الحج وربما ما يأتي إلا في العام الذي بعده، وربما لا يأتي إلا بعد الزمان، وربما لا يأتي أصلا، واضح أيها الناس؟ فربنا جل جلاله استثنى فقال غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم، يحكم بنوعين، بالحكم القدري، الحكم القدري الكوني، الله عز وجل حكم بأن يكون هذا صحيح وأن يكون هذا سقيم قدرا، أن يكون هذا غني وهذا فقير قدرا، أن يكون هذا عالم وهذا جاهل، هذا الحكم القدري الكوني متعلقه بالإرادة الكونية. طيب، والنوع الثاني الحكم الشرعي الديني، الله عز وجل حكم بأن لحم الإبل حلال ولحم الخنزير حرام، أو أن لحم الحمار الأهلي حرام ولحم الحمار الوحشي حلال، هذا حمار وهذا حمار، لكن الله يحكم ما يريد جل جلاله. حكم بأن هذه المرأة لك حلال، هذه المرأة حلال لك، أختها حرام عليك. لماذا؟ لأن هذه قد رضعت معك من أمك وهذه لم ترضع، ما تقول لا هذه أخت هذه، كيف تكون هذه حلالا وهذه حراما؟ إن الله يحكم ما يريد، إرادته كونية قدرية، هذه الإرادة الكونية القدرية تتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه، لكن ما أراده الله كونا لا بد أن يقع. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي تتعلق بما يحبه الله فقط، وقد يقع وقد لا وقد لا يقع، يعني الله عز وجل يحب لعباده أن يؤمنوا، ولكن بعضهم يؤمن وكثير منهم يكفر، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. واضح أيها الناس؟ هذه الآية الكريمة يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد فضيلة أهل الإيمان، لأن الله عز وجل ناداهم. ومن فوائد هذه الآية كذلك وجوب الوفاء بالعقود، وجوب الوفاء بالعقود، لأن الله جل جلاله قال أوفوا بالعقود. ثم من فوائد هذه الآية تحريم الإخلال بها والتخلف عن الوفاء بمضمونها. ثم من فوائد هذه الآية أن العقد يصح بكل ما يدل عليه، لأن الله قال أوفوا بالعقود عموم، وليس للعقد صيغة لا تتعدى، لا، يعني مثلا العرب الأولون كانوا إذا باعوا أو اشتروا فيقول لو بعتك، فيقول الآخر ابتعت، أو يقول قد قبلت، ثم يضرب أحدهما بيده على يد الآخر، تسمى صفقة. صفقة لماذا؟ لأنه يصفق بيده على يد صاحبه، لذلك يقال فلان عقد صفقة عظيمة. واضح أيها الناس؟ طيب الآن هذا ما يحصل، الآن أنت تدخل إلى محل مثلا إلى المخبز، وهناك كيس معروف بأن فيه 5 من الأرغفة أو 10، وتعرف سعره، تأخذ هذا الكيس وتعطي البائع الثمن، ربما حتى ما تلقي عليه السلام، خاصة في الصيام بيكون ريقك ناشف، ما بتقول له السلام عليكم، بس بتشيل تديه الثمن. بل أبلغ من ذلك، الآن في ماكينات الإنسان يضع فيها العملة ويضغط على زر فيخرج له المطعوم أو المشروب، ولا تكلمك الماكينة ولا تتكلم معها. هل هذا العقد يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن الرضا حاصل، الرضا حاصل وليس فيه ظلم. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا عقود الأنكحة، يعني ما ينبغي أن نظن بأن لعقد النكاح صيغة لا تتعدى، بأنه لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو لفظ التزويج أو لفظ التمليك، لا، وإنما ما دل عليه عرف الناس مما يدل على الإيجاب والقبول. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذه الآية عظيم منة الله عز وجل في تحليل بهيمة الأنعام. ومن فوائد الآية استدل بها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغير واحد من أهل العلم على حل الجنين إذا ذكيت أمه، على حل الجنين إذا ذكيت أمه. الكلام مفهوم؟ ما مفهوم؟ عندك شاه نعجة، أو عندك معزة، أو عندك بقرة، أو عندك ناقة، زكيتها ذبحا في الغنم والبقر أو نحرا في النوق، ثم بعد ذلك لما سلختها وجدت في بطنها جنينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. فهمتم؟ ها؟ زكاة الجنين يا عم حسين، لو أنك ذبحت نعجة ووجدت في بطنها خروفا كبير، خلاص وجدته طبعا ميتا، أليس كذلك؟ هو لك حلال، لأن زكاته زكاة أمه. واضح أيها الناس؟ فالفرع تبع ليه؟ للأصل. واستدلوا بعموم هذه الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، والحديث رواه أبو داود والترمذي. أيضا من فوائد هذه الآية أن بهيمة الأنعام يستثنى منها تلك الأنواع التي ذكرت في الآية الثالثة، وسيأتي بيانها تفصيلا، سيأتي بيان ما معنى الموقوذة، ما معنى المتردية، ما معنى المنخنقة ونحو ذلك. ثم من فوائد هذه الآية تحريم الصيد حال الإحرام، ومن فوائدها تحريم الصيد في الحرمين الشريفين، حرم مكة وحرم المدينة، زادهم الله شرفا. ومن فوائد هذه الآية حل الصيد في حال عدم الإحرام أو دخول الحرم، يجوز لك أن تصيد، تصيد ظبيا أو أرنبا وحمارا وحشيا وما إلى ذلك. وأيضا من فوائد هذه الآية بيان عظيم قدرة الله عز وجل، وأن له الحكم وحده. ومن فوائد هذه الآية أن واجبا على المكلف الالتزام بالحكم وإن لم يدرك الحكمة، إن الله يحكم ما يريد. طيب الله يحكم ما يريد، أنا ألتزم بحكم الله سواء أدركت الحكمة أو لم أدركها، يجب علي طلبها، طلب الحكمة، كما قال ابن جزي رحمه الله، فإن أدركها فبها وإلا فكما قال ربنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واجعلنا من خير عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.